الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يزيدنا من العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن أو قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله لأهل المدينة ذي الحليفة، ذي الحليفة الآن يسمى أبيار علي، ونسب إلى الحليفة وهي شجر الحلفاء، شجر الحلفاء. قوله الجحفة، الجحفة هي قرية صغيرة سميت الجحفة لأن السيل جحفها يعني طمرها، وقيل غير ذلك. وقوله لأهل نجد قرن المنازل، مكان معروف قريب إلى الطائف أقرب. ولأهل اليمن اللي هي يلملم الآن تسمى السعدية، تسمى السعدية. الوجه الثاني، هذا الحديث اشتمل على ذكر أربعة من المواقيت الزمانية، وهي أربعة من المواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فسبق ذكرها، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وأما هذه فهي المواقيت المكانية، وهي ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. وجاء في حديث آخر عند مسلم وعند أحمد وغيرهما ذكر ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق وهو ذات عرق، ذات عرق. وقيل بأن توقيت ذات عرق إنما كان بالنص، وقيل باجتهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه. الوجه الثالث، هذه المواقيت جمعها الناظم في قوله عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. الوجه الرابع، أن هذه المواقيت المكانية لا يجوز لمن مر عليها وهو يريد نسكا حجا أو عمرة إلا بإحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الوجه الأخير، بالنسبة لمن تجاوز هذه المواقيت وهو يريد نسك وقد أحرم بعدها، فهم مخير إما بالرجوع ولا شيء عليه، وإلا بذبح دم، وذلك لتركه واجبا من واجبات الإحرام. ولعلي أضيف يعني فائدة أخرى، وهي أن كل من كان مسكنه دون هذه المواقيت فيكون إهلاله بالحج أو العمرة من مكانه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. هذا الحديث فيه مسألة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم، ويبعد تقريبا عن المسجد النبوي ما بين 11 كيلو متر أو 12 كيلو متر بهذه الحدود، أناخ صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، والبطحاء هو المكان الفسيح الواسع الذي يعني فيه سهولة، سمي بطحاء، قيل بأنه مفروش بالبطحاء وهو حصن صغير. قال فصلى بها، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين، وعفوا صلاة العصر ركعتين، لأنه صلى الظهر في المدينة أربع ركعات. النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من المدينة للحج صلى في مسجده أربع ركعات الظهر، ثم وصل ذي الحليفة في وقت العصر فصلى بها ركعتين. نعم، صلى بها ركعتين. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بواد العقيق يقول: أتاني الليل آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حج. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله واد العقيق، هذا الوادي قريب من المدينة، وهو واد واسع تقريبا يبعد 4 أميال عن المدينة، وهو واد مبارك، لأنه جبريل قال واد مبارك، قال آت من ربي، هو جبريل عليه السلام. الوجه الثاني فيه أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد الصلاة، ومن أهل العلم من أخذ من هذا الحديث سنية ركعتي الإحرام، ولكن ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، وإنما الهدي النبوي أن يصلي الإنسان عقيب صلاة، إما فريضة إما صلاة ضحى أو غير ذلك من الصلوات. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
شيخ، احنا نتبرع بملابسنا القديمة وملابس الأطفال القديمة ونحطها في صندوق التبرعات، يعني هي ما تكون قديمة انها غير صالحة للاستخدام، يعني تكون بحالة جيدة، هل نحن من الناس اللي تقع عليهم آية: ولا تيمموا الخبيثة تنفقون لستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: الله يخليك شيخ، أكد على الأطفال والمراهقين أن خروج الريح لا يستوجب الوضوء، كلهم الناس عندهم لخبطة في هذا الموضوع.
قصدك الاستنجاء أختي محمد؟ ها؟
نعم نعم،
قصدك الاستنجاء وليس الوضوء.
نعم الاستنجاء، يعني إذا واحد توضأ وأخرج الريح لا يلزم له أن يرجع يستنجي. يتوضأ نعم، لكن لا يستنجي.
إن شاء الله.
شكرا لك،
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. جفاف الشيخ سؤال محمد، تقول: نحن نتبرع بالملابس القديمة وهي صالحة للاستعمال، فتقول: هل نحن بهذا الفعل ندخل في حديث أو في الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون؟
الحمد لله، بالنسبة للتبرع بالملابس القديمة الصالحة للاستعمال، هذا من الصدقات الطيبة ولله الحمد والمنة، فإذا كانت هي قديمة بالنسبة لكم فهي جديدة عند الفقراء والمحتاجين والمسحوقين والمعوزين، فهذه تمثل عندهم قيمة عظيمة جدا. والمقصود بالآية الكريمة: ولا تيمموا الخبيث منه، الخبيث هنا الرديء، من الطعام الذي قد لا يؤكل أو لا تأكله إلا البهائم مثلا، أو الرديء من الأشياء التي لا يصلح لبسها مثلا. أما ما ذكرت الأخت الفاضلة من أنها ملابس تلبس ولله الحمد تستعمل، هذه قد تكون يعني عند الآخرين لها قيمة عظيمة. بارك الله فيك، ولذلك الآية هذه لا تعني ما أنتم فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تريد توجيه ونصيحة لمن تقول يفهم أو يعتقد أن خروج الريح يجب منه أو يستوي يجب منه الاستنجاء.
الحمد لله، أولا بالنسبة للريح طاهرة وليست نجسة، والأمر الثاني من خرج منه الريح انتقض وضوءه، والثالث من أراد أن يتوضأ وهو ليس بحاجة إلى أن يقضي حاجته ولا أن يعني يدخل دورة المياه، فمن التنطع والتشدد والغلو أنه يذهب فيستنجي وهو غير يعني محتاج إلى دخول الحمام. ولذلك العلماء عدوا الاستنجاء من الريح من البدع القبيحة، قالوا يستنجي من الريح يعني يروح يغسل دبره لأن الريح خرجت منه، أصلا الريح طاهرة. وهذا للأسف ليس الأولاد والأطفال فقط اللي يفهمون هذا الشيء، يوجد كثير من كبار السن وكثير من الناس عندهم هذا الفهم المغلوط أن والله ما دام خرجت من الريح لابد يذهب ويستنجي. هذا غلط. الاستنجاء والاستجمار للخارج من السبيلين من البول والغائط جلكم الله فأكرمكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا تسأل عبر رسائل نصية القصيرة، تقول هل تمتنع المعتدة من شرب أو أكل النعناع؟
الحمد لله. السؤال هل النعناع من الأشياء التي تشتمل على مواد عطرية أو طيب؟ الذي يظهر بأنه لا حرج للمعتدة أن تشرب النعناع لأنه ليس هو الطيب ولا في معنى الطيب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ من كان في المسجد ويقول أذن المؤذن، هل يجب عليه أو يستحب له أن يأتي بصلاة بين الأذان والإقامة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يسن له أن يأتي بركعتين بين الأذان والإقامة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء. وقوله لمن شاء يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، ولذلك المقصود بالأذان الثاني الإقامة، والأذان الأول الإعلام بدخول الوقت الذي هو يرفعه المؤذن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الذي نعلمه أن أنه يجوز الوضوء بماء البحر مع أنه له رائحة وطعم.
الحمد لله، بالنسبة لماء البحر طهور، الدليل على ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مالك في الموطأ وعند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام أفادهم إفادة أخرى غير طهورية ماء البحر بأن ميتة البحر حلال. ولا شك بأن ماء البحر ماء كبير وعظيم يدفع النجاسة، فقوته يعني قوة واضحة، فهو يدفع النجاسة. وجود الزهومة هذه أو الرائحة هذا سببه الملوحة، ملوحة الماء، وأيضا ما يكون من حيوانات الماء الطاهرة حتى لو كانت ميتة قد يصدر يصدر من البحر هذه الزهومة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم نفس السؤال فضيلة الشيخ، يقول بالنسبة للماء الراكد في الجبال المتغير لونه أو طعمه، هل يجوز الوضوء به؟
الحمد لله، صح على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والماء إذا كان يعني مستبحرا كثيرا كبيرا فإن التغير الذي فيه إذا كان بطاهر فإن هذا لا يضر، كان يتغير لونه بالطين مثلا أو بورق الشجر أو رائحته بما يتساقط من ورق الشجر، هذا لا يسلب الماء الطهوري. يسلب الماء الطهورية إلى الطاهرية إذا انتقل وصف الاسم، يعني أصبح ما يسمى ماء يسمى شيئا آخر. ولذلك الماء الموجود في البرك والأحواض في الجبال وفي السهول وفي بعض الرياض مثلا، الرياض الموجودة في بعض الأماكن السهلة، ما دام أنه ماء كثير فهو يبقى ماء طهور.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة لمن يقول صلى في المنزل ركعتي الفجر ثم يقول ذهب إلى المسجد بعد أن أذن المؤذن، هل يصلي تحية المسجد فقط أو يكتفي بصلاة الراتبة مرة أخرى؟
الحمد لله، إذا صلى الراتبة في بيته كفاه ذلك، ما يعيد الراتبة في المسجد إذا وصل المسجد، وإنما يصلي تحية المسجد. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمسجد هذا بيت الله، لا بد أن يعطي المسلم للمسجد قدره فيصلي ركعتين، ما يجلس حتى يصلي ركعتين. فما دام أنه وصل المسجد وأراد الجلوس فيصلي ركعتين تحية المسجد، وأما السنة الراتبة فقد صلاها. أما إذا لم يصلي السنة الراتبة في بيته فيكفيه ركعتين يصليهما إذا دخل المسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الله يحفظك بارك فيك، جزاك الله خيرا أبو يوسف.
سؤالي في السعي بين الصفا والمروة، الهرولة بين الخط الأخضر، إذا لم يهرول الإنسان مشى عادي نسيا أو تعمد، ما حكم ذلك بالنسبة للسعي؟ والسؤال الآخر، هل التيمم يجزي لصلاة واحدة أم لعدة صلوات؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف. نعم أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
عندي استفسار عن إجابة الشيخ قبل شوي على موضوع الحل وميتته. الأسماك القرش يعني في بعضها أسماك تعتبر مفترسة تأكل الأوادم وتأكل باقي السمك، يعني مثلا هذيلا شو وضعهم؟ هذه نقطة. السؤال الثاني، في الآية لما قال ربنا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ليش قال لهم إن كنتم صادقين؟ هم يعني هل كذبوا في شيء؟
إن شاء الله
هو كان يخاطب، يعني ربنا كان يخاطب الملائكة يعني.
نعم نعم إن شاء الله، جزاك الله خير مع عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نجي فضيلة الشيخ، سؤال أبو يوسف يسأل عن السعي بين الصفا والمروة، يقول إذا لم يهرول بين العلم الأخضر فيقول إما يعني نسيانا أو تعمدا، ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لي هرولة الرجل في المسعى بين العلمين مستحب، ولو تركه لا شيء عليه ولله الحمد والمنة لأنه ليس بفريضة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للتيمم، هل يكون لصلاة واحدة أم يجوز أن يصلي به عدة صلوات؟
الحمد لله. الراجح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع وليس مبيح فقط، بل رافع، مبيح ورافع، بمعنى أنه يقوم مقام الوضوء، يعني هو بدل عن الوضوء، فيأخذ حكم أو أحكام الوضوء عموما، فيصلي ما دام أنه لم ينتقض وضوءه يصلي به أكثر من صلاة.
بارك الله فيكم فاصيخ أم عبد الله، تسأل عن تقول الحل ميتته بالنسبة للبحر، فتقول هناك أسماك في البحر كأسماك القرش مفترسة تأكل الأسماك الأخرى، تأكل بني آدم، فتفترس كل شيء، فتقول أيضا هل هذه حلال؟
الحمد لله. القاعدة الشرعية أن كل ما في البحر من حيوانات سواء كانت مفترسة أو غير مفترسة، سواء كانت لها من أسماء ما هو محرم في البر مثل الخنزير ومثل الكلب، يقال خنزير البحر وكلب البحر، هذه كلها حلال ولله الحمد بنص الشارع الحكيم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، والله تعالى قال في كتاب العزيز أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما صيد حيا وطعامه ما صيد ميتا، يعني ما أخذ ميتا، فهذا يعني من الله عز وجل الذي خلقنا هو الذي أباح لنا هذه الأشياء.
بارك الله فيكم فالشيخ، أيضا تقول قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فيقول لماذا قال للملائكة إن كنتم صادقين؟
الحمد لله. طبعا لما حصل أن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون، ثم قال جل وعلا بعد ذلك في حوار آخر لما قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني محقين بما ذكرتم من أن كيف يعني يخلق فيها ويخلف في الأرض من يصدر منه القتل وسفك الدماء وشيء من هذا القبيل، وهذا سليم يعني من جهة يعني المعنى واضح، إن كنتم صادقين يعني محقين بما ذكرتم، لأن الملائكة لا يعلمون الغيب ولم يكونوا يعلموا ما في مآلات هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ذكرت فضيلة الشيخ في بداية الكلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ذي الحليفة صلى ركعتين، فيقول هناك من يستدل بهذا الحديث على أن مسافة القصر 10 كيلومترات أو 12 كيلومتر، فيقول ما صحة هذا القول وما الرد عليه؟
الحمد لله، هذا القول قوي، كيف نرد عليه؟ وهو دليل ظاهر على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم السفر إلى مكة تجاوز المدينة وعامر بنيان المدينة فقصر، هذا قول قوي، يعني الأخ السائل قد يكون يتبنى أحد الأقوال، لا هو ظاهر، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج جمع الناس صلى الظهر في المدينة 4 ركعات ثم سار فأدرك العصر في ذي الحليفة اللي هي الآن أبيار علي، وذكرت أنا تقريبا تبعد بين 11-12 كيلو 13 كيلو تقريبا عن المسجد النبوي، فصلى فيها العصر ركعتين، صلى فيها العصر ركعتين، وعندنا قاعدة أن كل مسافر قد جد به السير وفارق عامر بنيان البلد حتى لو يرى يعني بيوتات البلد سواء في ذهابه أو في عودته فإنه يترخص برخص السفر.
كان فضيلة الشيخ يعني يقصد أن من سافر هذه المسافة يقصر 10 كيلومتر أو 12.
عموما التحديد بالكيلوات كيلومترات بهذه الطريقة أعتقد بأنه ما يسعفه الدليل، لأن هذا ليس قصدا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام ممكن لو أنه أقام ومكث في مكان قبل ذي الحليفة قصر، وممكن أنه لو لم تدرك العصر إلا بعد ذي الحليفة قصر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه سافر عصر، وسافر وجد به السير واستعد للرحلة وفارق عامر البنيان. هذا كله يدل على ما يذهب إليه يعني أصحاب القول الوسط في مسألة عدم تحديد المسافات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز للرجل التطيب بطيب يكون مشهور أن أكثر من يستخدمه هم النساء؟
الحمد لله، الأصل جواز استعمال الرجل طيب المرأة واستعمال المرأة طيب الرجل، وإن كان جاء الحديث بأن طيب الرجل ما ظهر لو ما ظهر ريحه وطيب المرأة ما ظهر لونه، إلا أن يكون العرف يدل على أن طيب المرأة ما يجوز، ما ينبغي للرجل أن يتطيب فيه. نعم يلتزم العرف له يعني سلطان في الشرع، لكن حقيقة ورد في الحديث فيما يتعلق بسنن الجمعة قال وتطيب من طيب أهله، يعني ذكر طيب الأهل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
السلام
النور والعافية.
سؤالي أول أسلم كذا كنت للعمرة في الشوط الأول بالطواف، وآخر شوط معنا مثل ما عندنا وغيري طلع منه ريح وبالطواف، إذا طلع ما يقدر يدخل، هل كان يكمل الطواف ولا السعي ما مشكلة، لكن بالطواف
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله. حياك الله. سؤال أبو عبد الله، فالشيخ يقول في ذهب للعمرة، فيقول إذا ذهب للعمرة في الطواف مثلا في أحد الأشواط خرج منه ريح، فيقول يصعب عليه الخروج للوضوء والرجوع مرة أخرى، وإذا خرج لن يسمح له مثلا بالرجوع، فيقول في هذه الحالة هل يطوف من غير وضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للطهارة للطواف شرط من شروط صحة الطواف في قول جماهير أهل العلم والفتوى على ذلك، ولهذا يجب عليه أن يخرج ويأتي بوضوء. والآن ولله الحمد والمنة يمكن الأخ أبو عبد الله ما عنده فكرة عن الحمامات الجديدة والمواضي الآن في التوسعة الجديدة، اللهم لك الحمد، يعني ما يحتاج يخرج خارج المسجد الحرام، هناك مواضي يسأل ويروح يتوضأ فيها، يجدد الوضوء ويكمل طواف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر أرسال نصية القصيرة، يقول أنا أصلي جماعة مع صديقي في العمل لكنه يستعجل أحيانا، فيقول لا أستطيع قراءة الفاتحة، ما حكم الصلاة خلفه؟
الحمد لله، أول شيء ينبغي لك أن تنبهه وقل له يعني الصلاة خير موضوع، والصلاة فيها السكينة وفيها الهدوء وفيها الوقار وفيها التأني، خبره بهذا ولا تستعجل، أنت الآن تبني صلاتك على حالك، لا هناك من هو وراءك، النبي عليه الصلاة والسلام قال واقتدي بأضعفهم، دلالة على أن الإمام لابد أن يلتفت إلى المأمومين. وأما إذا ركع فإنك يجب عليك أن تركع، إذا علمت بأنه هو يستعجل ولكن يأتي بالفاتحة تركع وراءه، وإذا اعتقدت بأنه يخل بالفاتحة فلا تصلي وراءه، إذا أنت غلب على ظنك أو تيقنت بأن المدة التي يقرأها لا يمكن أبدا أن تستوعب الفاتحة فتصلي خلف غيري، خاصة وأنه في العمل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الوالد والوالدة في مشاكل ونزاعات مستمرة 50 سنة تقريبا، نشعر أنا وأخوتي بالإرهاق المستمر لدرجة أني أخذ مهدئات، أو تقول لدرجة أني أخذ مهدئات للتوتر، في نظرهما عاقين إذا لم يعني نكن مع أحدهما، ف فما النصيحة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبي والديك، وكما أسأل جل وعلا أن يذهب عنهما شر كل ذي شر. أولا، من الخطأ الكبير ما يحصل عند بعض الآباء والأمهات من إقحام البنين والبنات في مسألة المشاكل، ولا شك بأن هذا من الأخطاء الكبيرة، وحقيقة له آثار سلبية وسيئة عليهما، ويورثهما عقد نفسية وأزمات. فلذلك ما ينبغي حقيقة للأب ولا للأم أن يشرك الأبناء في معركة يخوضانها لا ذنب للأولاد فيها. هذه نصيحة الآباء والأمهات. أما الثاني نصيحة فلك يا أختي الفاضلة أنت السائلة بأن تجتنبي هذا الشيء، وتعتذري من أبيك وتعتذري من أمك، قولي لهما أنا لست بقاضية ولست بمفتية ولست بمصلحة اجتماعية، حلوا مشاكلكم فيما بينكم أو اذهبوا إلى المحكمة، إذا كان ترين بأن الفراق والطلاق هو الحل يفترقان. الحمد لله الله عز وجل أباح الطلاق إذا كان والله يعني الحالة الزوجية تعسر استمرارية الاستمرارية فيها، يذهبان إلى المحكمة ويفترقان الحمد لله. وإذا لا يرضيان بالطلاق ويبقيان يجنبان الأولاد. فأنت يا بنتي الله يرضى عليك خذي قرار صائب، وهو أنك تعلنين هذا أنت وإخوانك، يا أبي لا، أنا لا علاقة لي بمشكلتك مع الوالدة، ويا أمي أنا ليس لنا علاقة بمشكلتك مع الوالد، حلوا مشاكلكم ونحن لا ليس عندنا القدرة على أننا يعني نحل المشكلة، لا عندنا يعني القوة مثل القاضي، ولا عندنا العلم مثل المفتي، ولا عندنا يعني الفن مثل المصلح الأسري، نحن أبناؤكم وما نريد أن نعق أحدا منكم، سنقف في الوسط ونرضي الطرفين. بالنسبة لكم إذا هناك مشاكل ممكن تحل، دخلوا أطراف ثالثة أخرى من أهلك ومن أهله. إذا تقولون بأن الحياة متعسرة الحمد لله الله عز وجل أباح الطلاق.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما نكبر في الصلاة نقول الله أكبر، لكن عندما نرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده، فيقول ما الفرق بين التكبير وقول سمع الله لمن حمده؟
الحمد لله الفرق ظاهر. التكبير الله أكبر، أنت تعظم الله عز وجل وتمجد الله، تقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل كبير. وأما حالة الرفع من الركوع، أنت لما عظمت الله في الركوع ناسب أن تأتي بالدعاء وبيان بأن الله تعالى يستجيب الدعاء. معنى سمع الله لمن حمد يعني استجاب الله لمن حمد، وأنت عظمت الله في الفاتحة وعظمت الله في الركوع وحمدت الله عز وجل في الفاتحة وحمدته في الركوع، إذن استجاب الله دعاك. هذا معنى سمع الله لمن حمد يعني استجاب الله.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول أنا أؤخر الشفع والوتر إلى بعد قيام الليل، على أصليها على الثلث الأخير من الليل، هل هذا صحيح؟
الحمد لله هذا أفضل الأوقات، أن تؤخر يعني الوتر أو تأخر قيام الليل إلى الثلث الأخير، هذا من أفضل الأوقات التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول هل صحيح أن نقول اللهم صل وسلم على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك؟
الحمد لله لا بأس، هذا يعني يسمى الذكر المضاعف أو الصلاة المضاعفة، لا حرج في ذلك، لكن كلما أكثرت من يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدد يكون أفضل. لكن عموما هو ورد في التمجيد والتعظيم والتحميد، ورد في حديث هذا من أذكار الصباح والمساء، لكن لو أتيت بهذا لا حرج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل هل النظر إلى الأعلى وقت الصلاة محرم أو مكروه؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بناء على الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ الجمهور ذهبوا إلى الكراهة، قالوا هذا مكروه. والقول الثاني قالوا محرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من رفع البصر، ولا رفع مسابقة الإمام؟
رفع البصر إلى
السماء. رفع البصر، لا، هذا في مسابقة الإمام. أما في رفع البصر فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. وهذا الدليل على ماذا؟ على أن المسألة كبيرة. تخطف، خطف الأبصار ما يمكن أن يكون عقوبة لأمر مكروه، إنما يكون لأمر محرم. فلذلك اللي يظهر لي والله أعلم حرمة رفع الأبصار قصدا في الصلاة إلى السماء.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصلاة في حياته؟
الحمد لله، ورد هذا في حديث السنن، لكن يظهر والله أعلم أنه لا يصح، فيما أذكر لا يصح من جهة الإسناد.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ابني صغير يتحرك كثيرا في الصلاة، ويقول أذى به إلى المسجد، لكن يقول بسبب كثرة حركته في الصلاة أجعله يصلي في المنزل، هل علي شيء؟
الحمد لله، إذا كان دون السابعة فأجعله يصلي في البيت أفضل، وأما إذا كان في عمر السابعة فأكثر اذهب به إلى المسجد، مع توجيهه واستهدافه بالنصح وبيان عظمة المسجد وحرمة المسجد وأيضا حق المصلين بحيث لا يشغب عليهم ولا يشوش عليهم، يعني هذا إذا بلغ السابعة فأكثر.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: توفي أبي رحمه الله وأنا دائما أتصدق عنه، فيقول هل الأفضل الصدقة الدائمة عنه أو أن يقول أجعل له صدقة جارية أو وقفا؟
الحمد لله، أولا أفضل يعني ما يقدمه الحي للميت الدعاء، تدعو له، هذا أفضل شيء. وأما الصدقة فلا شك بأن الصدقة الجارية أفضل من الصدقة المقطوعة، مثل أن تبني له مسجد مثلا أو يعني شيء من الأمور التي تدوم وتبقى، هذا أفضل من الصدقة المقطوعة.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أو تسأل تقول: ما حكم وصل الشعر بشعر طبيعي أو صناعي، وهل يختلف الحكم؟
الحمد لله، بالنسبة للوصل المحرم هو وصل شعر بشعر سواء كان طبيعيا أو صناعيا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن الواصل والمستوصل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فدل على أنه كبيرة. وهذا يكون في الشعر الطبيعي وفي الشعر المستعار إذا وصل شعر بشعر.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أريد شرح تفصيل في مسألة خروج الريح من جسم الإنسان، وما الفرق بينه وبين الغائط، ومتى يجب إعادة الوضوء؟
الحمد لله، أنا أجبت قبل قليل على هذا السؤال، لكنني لا بأس بأن يعني أتوسع فيه لأن يظهر في إشكال عند بعض الناس. أولا، الريح طاهر بإجماع العلماء، الريح التي تخرج من الدبر هذه طاهرة بإجماع العلماء، ومن الأدلة العقلية أن الإنسان ما يلزم أن يغسل إزاره وسرواله وثوبه الذي وصلت إليه الريح، فدل على أنها طاهرة، هذا إجماع. الأمر الثاني أن الريح ناقض من نواقض الوضوء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الراوي لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط، يعني ما يخرج من الريح سواء بصوت أو بغير صوت، دل على أنه ناقض من النواقض. الثالث بالنسبة للاستنجاء من الريح بدعة، يعني بمعنى رجل أو امرأة أو إنسان خرج منه الريح انتقض وضوءه. طيب، هل يذهب فيغسل الدبر؟ الجواب لا. طيب ماذا يصنع إذا أراد الوضوء؟ يتوضأ مباشر، يغسل أعضاء الوضوء مباشر، ما يحتاج أنه يدخل إلى الحمام. يدخل إلى الحمام متى؟ إذا احتاج أن يقضي حاجته، الغائط أو البول. أما يستنجي من الريح، هذه بدعة من البدع، ما عرفت يعني، فهي ولكنها ناقض، هي مع أنها طاهرة لكنها ناقض فيها الوضوء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم، يقول، من دعي إلى وليمة عرس، يقول، أو زفاف أو مناسبة ولم يذهب، هل يأثم؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الصلة بين الداعي والمدعو. فإذا كان بينهم صلة قرابة ورحم فإن دعوة العرس إجابتها واجبة إذا لم يكن فيها منكر، إلا لعذر، إلا لسبب، كان يكون مريضا أو مسافرا أو وجود منكر في هذه الدعوة. نعم. أما إذا كان بعيدا عنه، شخص يعني ليس له به صلة، لا قرابة ولا شيء، ودعا وهو دعا الجفلة، يعني دعا الناس كلهم، فهذا لا يلزم أن لا يجب عليه أن يجيب، ولو لم يذهب لا شيء عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم ألعاب الأطفال في المنزل سواء كانت من الصوف أو من البلاستيك؟
الحمد لله، ما لا بأس بألعاب الأطفال، لأن في الغالب أن الأطفال يرمونها في الأرض وتتسخ، ويعني يحصل يعني عدم تعظيم لها حتى ولو كانت من ذوات الأرواح، الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل أجر من يأتي بالأذكار وهو جالس في المسجد بعد الصلاة مباشرة كأجر من يأتي بالأذكار التي تكون بعد الصلاة وهو خارج من المسجد؟
الحمد لله، لا شك بأن الجلوس بعد الصلاة فيه خير، وهو اتباع للسنة والهدي النبوي، فيكون أفضل، إلا إذا كان الإنسان مضطر إلى الخروج ومحتاج إلى أنه يخرج لارتباط، لمهمة، لعمل، للقاء، لدرس، لكذا، فيذكر الله وهو في الطريق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.